أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأسأل بما ذكرناه إنه إذا انكشف الخلاف في موارد الأوامر الظاهرية الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري لا يجزي عن الواقع لا بالنسبة إلى الإعادة ولا بالنسبة إلى القضاء بناء على ما هو الصحيح من أن جعل الأمارات أو الأصول على نحو التركية يعني الأصول المحرزة فلا فرق بين انكشاف الخلاف في الوقت ولا في خارجه ولا بين أن يكون انكشاف الخلاف في القطع الوجداني أو بدليل معتبر حجة شرعية وأما بناء على السببية فعلى القول للسببية السلوكية أيضا الأمر كذلك بالنسبة إلى الإعادة يعني تجب الإعادة في الوقت وحال السببية حال التركية من هذه الجهة وبالنسبة إلى القضاء تقدم الكلام أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذهب إلى عدم الإجزاء بالنسبة إلى القضاء وذكرنا أن الظاهر هو الإجزاء بالنسبة إلى القضاء فيفصل بين الإعادة والقضاء على القول بالسببية بالمعنى المنكوب إلى بعض الأدلية وأما على السببية بالمعنى الأول المنسوب إلى الأشعري أو بالمعنى الثاني المنسوب إلى المعتزلي فلا شك في الإجزاء أيضا بلا فرق بين أن يكون الانكشاف في الوقت أو كان في خارج الوقت على كل شيء تقديرين فقد أتى المثلث بما هو وظيفته في الواقع من غير نفسين بعد انكشاف الخلاف يتبدل الموضوع فيكون الحكم المجؤول بعد ذلك على خلاف ما كان مجؤولا سابقا وقد ذكرنا أنه لا بل لا وجه لما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من الفرق بين موارد الأصول غير المحرزة أو المحرزة كالاستصحاب بناء على ما سلكه من أن المجؤول في الاستصحاب هو الحكم المماثل للحكم المتيقن التفصيل في الالتزام بالإجزاء في هذه الموارد بدعوى أن هذه الأدلة هذه الأصول حاكمة على أدلة الشرفية ولازم ذلك هو الالتزام بأن الشرف أهم من الواقع والظاهر هذا لا يمكن الالتزام به على ما تقدم هذا ملخص ما ذكرنا بقي الكلام فيما إذا شككنا في أن جعل الهجية بمعنى التاريخية أو أنها بمعنى السببية يعني على وجه السببية إذا شككنا في ذلك ولم يظهر لنا أن هجية الأمارة مثلا هل هي على نهو لا يوجب تغييرا في الواقع أصلا أو أنه يوجب تبدلا في الواقع فنتردد بين التاريخية والسببية هل الأصل هنا والقول بالإجزاء أو القول بعدم الإجزاء أو يفرق بين الوقت وخارج الوقت ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه بالنسبة إلى خارج الوقت مقتضى القاعدة هو الإجزاء وذلك لأن الشك حينئذ شك في التكليف نشك في الأمر بالقضاء وفي وجوب القضاء بعد الإتيان بالوظيفة الفعلية في الوقت المرددة بين أن تكون هذه الوظيفة هي الوظيفة الواقعية بناء على السببية أو وظيفة ظاهرية بناء على التاريخية على كل حال الامر بالقضاء مشكوك فيه فمقتضى الاصل عدمه عسارة البراءة عن وجوب القضاء هذا الذي افاده قدس الله نفسه مكين جدا وذلك فان الامر بالقضاء انما هو شيء جديد وليس القضاء تابعا للامر الاول ونشك في الفوت بالوجدان لا ندري ان الواجب الواقعي فاتنا او لم نفت وذلك لاحتمال ان يكون ما اتينا به هو الواجب الواقعي بناء على السببيه هذا الذي اتينا به هو الواجب الواقعي وهو واف بتمام الملاك بلا نقص شيء فلم يفت منا شيء ابدا فلا قضاء واذا احتملنا ذلك فالشك شك في وجوب القضاء وهو مورد للبراءة إذ لم يثبت بدليل خاص وأما بالنسبة إلى الإعادة فقد ذكر قدس الله نفسه أيضا أن الأصل هو الأجزاء وذلك من جهة الشك في وجوب الإعادة لا الأصل يقتضي الاشتغال وأنه لا بد لنا من الخروج عن أهلة التكليف المعلوم فإن التكليف كان ثابتا لا محالة ونشك في أن ما أتينا به هل رفع بغرض الواقع ليكون مثبتا له أو أنه لم يفده فليس بساقط إذن شكنا شك في السقوط فإذا كان الشك شكا في السقوط كان مقتضى الأصل هو الاشتغال اليقيني ثبوت المصلحة الملزمة يجب تداركها هذا نعلم به في الوقت ولا ندري أن ما أتينا به هل هو واف بتلك المصلحة أو أنه غير واف بها فمقتضى الأصل هو الاشتغال ثم ذكر قدس الله نفسه دفع توهم أنه وهو أنه ما هو المانع من التمسك باستصحاب عدم فعلية التكليف فإن التكليف الواقعي عند قيام الأمارة على الخلاف لم يكن فعليا بلا فرق بين الطريقية والموضوعية فنشك في فعليته بعد ذلك فنستصحب عدمه أجاب عن هذا بأن استصحاب عدم الفعلية لا يترتب عليه وفاء المأثيب للغرض في الواجب الواقعي لا يثبت هذا فإذا نحن على شك في أننا هل أتينا بما يفي بمصلحة الواقع أو أن المصلحة الواقعية باقية على حالها مقتضى قاعدة الاشتغال هو اللزوم الخروج عن عهدة ما اشتغلت به الذمة قسان هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه والصحيح في المقام أن يقال إن الشك تارة يكون في السببية بالمعنى الثالث والطريقية بناء على هذا لا يحتمل عدم الإجزاء يعني لا يحتمل الإجزاء على كلا التقديرين لا يكون الإتيان بما تعلق به الأمر الظاهري لا يكون مجزئا عن الواقع بلا فرق بين أن نلتزم بالطريقية وأن نلتزم بالسببية بالمعنى الثالث إذ المفروض أن سلوك الأمارة ليس بمقدار يستلزم فوت الواقع بعد الوقت باقي كلامنا هنا إن كشف الخلاف في أثناء الوقت وقلنا إن الالتزام بالسببية بهذا المعنى لا يستلزم القول بالإجزاء بل على القول بالسببية بهذا المعنى أيضا لا بد من القول بعدم الإجزاء وذلك لعدم الدليل يعني لعدم المقتضي لوفاء المعصية به بمصلحة الواقع فهي نزين لا أثر لهذا الشك على كل التقديرين نلتزم بعدم الإجزاء. فأما على السببية بالمعنى الأول والثاني فالصحيح أن يقال إنه على السببية بالمعنى الأول، يعني ليس هنا واقع أصلا، وإنما الأحكام تجعل على طبق الأمارات، وإن قلنا إن هذا غير معقول في نفسه لازم مع التنزل، لو تنزلنا واحتملنا أن هذا أمر معقول وتردد الأمر بين أن يكون جعل الهجية بهذا المعنى وأن يكون بمعنى الطريقية، في مثل ذلك ليس لنا علم بثبوت حكم واقعي أصلا غير ما أتينا به. المفروض على السببية، المفروض أنه على السببية الواجب الواقعي هو هذا الذي أتينا به، وليس غير هذا واجب واقعي. فهينئذ نشك بعد انكشاف الخلاف بالمسامحة نسميه بانكشاف الخلاف، يعني بعد ما تبدل الرأي مثلا، أولا هكذا رأى المجتهد والمفتي أن صلاة الجمعة هي الواجب في يوم الجمعة فصلى، أو أحد مقلدي صلى صلاة الجمعة ثم تبدل رأيه وبنى على أن الواجب هو صلاة الظهر وقد فرضنا أن الوقت باقي، ودار الأمر بين أن يكون جعل الهدية بمعنى الطريقية حتى لا يكون هذا مجديا الواقع باق على حاله والوقت واسع فتجب عادة الظهر، أو أن الهدية بمعنى السببية وليست الواقع أي حكم غير ما قامت الأمارة ودلت عليه الأمارة، وقد فرزنا أن ما دلت عليه الأمارة إنما هو وجوب صلاة الجمعة وقد امتثل المكلف ذلك. نتيجة هذا الشك ومرجعه إلى الشك في وجوب صلاة الظهر بعد هذا بعد كشف الخلاف، إذ المفروض أنه ليس لنا علم بحكم سابقا قبل هذا، لا ندري أنه قبل هذا هل كان هنا حكم غير ما أتينا به، يعني غير وجوب صلاة الجمعة هل هنا حكم آخر في الواقع، لا ندري. الآن نحتمل أن يكون هنا في الواقع حكما يجب الإصالة، أصالة البراءة لا مانع منها، نجزي البراءة بالنسبة إلى أفضل بالنسبة إلى وجود صلاة الظهر في مثل هذا اليوم، فنقول لا يجب علينا صلاة الظهر في هذا اليوم، وذلك للشك في وجوبها من الأفضل لاحتمال أن صلاة الظهر لم تكن واجبة من الأفضل، وإنما يكون وجوبه لنظر المجتهد وبتعلق رأيه بوجوب صلاة الظهر، وهذا أمر جديد، والمفروض أن المكلف قد أتى بوظيفته في هذا اليوم، ولا يجب في يوم صلاتان، صلاة الجمعة قد أتى بها وصلاة الظهر لا يمكن أن يكون واجبا. فإذا احتملنا هذا أن الواجب الواقعي هو صلاة الظهر من ذات السببية أي أن الجمعة التي أتى بها، فبالنسبة إلى صلاة الظهر الشك في وجوبها شك في التكليف، ومقتضى الأصل عدم وجوب أصالة البراءة. وقد يتخيل في المقام أن أصالة البراءة غير جارية، وذلك للعلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين، نعلم أن في يوم الجمعة تجب إحدى الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة، فكيف يمكن إجراء البراءة عن صلاة الظهر مع أنه طرف للعلم الإجمالي؟ ولا يمكن إجراء الأصل في طرف العلم الإجمالي، قد يتخيل هذا. ولكننا ذكرنا في بحث البراءة أن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على معارضة الأصول في أطرافه، كل ما كانت المعارضة محققة كان العلم الإجمالي منجزا، وكل ما لم تكن المعارضة محققة، يعني جرى الأصل في أحد الطرفين بلا معارض، العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الأصل والمقام من هذا القبيل. فإن صلاة الجمعة، يعني وجوب صلاة الجمعة، لا يكون موردا للأصل، إذ المفروض أنه مضى وقد صلى صلاة الجمعة، إجراء البراءة عن وجوب صلاة الجمعة لا أثر له. فإذا لم يكن الأصل بالنسبة إلى وجوب صلاة الجمعة جاريا، فإن الأصل العملي يحتاج إلى أثر، ولا أثر لهذا الأصل. كان الأصل بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر بلا معارض، إذن يجري لا حاجة بلي لا حاجة تنجز چی؟ بنده خدا معتقد بود که نماز جمعه واجب است، چی منجز میده؟ نداشت علم اجمالی نداشت، از اونجایی که قطعا معلوم شد که معلوم نشده که عرض کردم ثانیا عرض میکنم، چونم به خاطر جناب عالی. بله عرض میکنم فرض کلام ما در جایی که مجتهدی جزمن به حسب موازین جازم بود که نماز جمعه واجب است، هیچ علم اجمالی هم نداشت، ابدا متعین بود پیشیشون که نماز جمعه واجب است، خودش و مقلدینش نماز جمعه را خوندن. بعد همچنین اتفاق افتاد که بعد از یک ساعت دو ساعت نظرش برگشت و بنا گذاشت که نماز ظهر واجب است، یا قصر تمام، یا فرض میکنیم که بناش به این بود که نماز قصر واجب است و نماز را قصر بخوندن، بعد نظرش برگشت بناش بود تمام واجب ماجره است. این هم بله قرض این که ففی مثل ذالکه لا یکون العلم الاجمالی منجزن، حیث ان تنجیز العلم الاجمالی یتوقف على معارضة الاصلین او الاصول في الاطراف وفي المقامين لا معارضته، فان احد الطرفين قد اتي به خارجا والعلم قد حدث بعد هذا، فمثل هذا العلم لا يكون منجزا اذ لا مانع من جريان الاصل في الطرف الاخر فانه بلا معارض. نعم قد يتخيل ايضا في المقام أنه بإن لم يكن الأصل معارضا، يعني أصالة البراءة بأصالة البراءة في الطرف الآخر لعدم الأثر، إلا أن استصحاب كلي الوجوب جار بلا معارض، وذلك لأن المكلف يعلم أنه وجب عليه شيء أول الظهر، الآن يعلم و يتردد انه هو صلاة الظهر واقعا فلم يأتي بها، او صلاة الجمعة واقعا فقد اتى بها، لانه على الطريقيه الواجب هو صلاة الظهر، على السببيه الواجب هو صلاة الجمعة، فهو يعلم بثبوت وجوب دائن امره بين أن يكون متعلقا بصلاة الظهر فهو باقي، ومتعلقا بصلاة الجمعة فقد ثبت أتى به، فيجري استصحاب الكلي، أي استصحاب كلي الوجوب بناء على جريانه في القسم الثاني. يجري الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي، يعني الدوران المتيكل بين أن يكون مقطوع الارتضاء وأن يكون مقطوع البقاء أو محتمل البقاء، وفي المقام مقطوع البقاء. لو كان الوجوب الثابت أول الظهر مثلا، لو كان هو وجوب صلاة الجمعة فهو ساقط يقينا ومرتفع يقينا، لأن المفروض أنهم تسل خارجا. ولو كان متعلقا بصلاة الظهر فهو باق يقينا. فالوجوب الحادث أول الظهر يدور أمره بين الباقي والمرتفع، فالاستصحاب يجري في المقام. ولكن هذا أيضا لا يرجو إلى محسن. والوجه في ذلك أن الكلي لا يكون له وجود إلا في ذمن فرد ما لا محالة. كلي الوجوب الذي هو في ذمن وجوب صلاة الجمعة قد ارتفع قطعا، وكلي الوجوب الذي هو في ذمن وجوب صلاة الظهر مدفوع بالأصل. فهذا الوجوب أين يبقى؟ في ذمن أي فردين؟ ذي عبارة أخرى، لا نحتمل بقاء الكلي بكليته، هذا غير محتمل. وإنما لو بقي أبقى إما في ضمن الفرد الزائل قطعا أو في ضمن فرد لم يكن ثابتا من الأول بحكم الاستصحاب. بل فعلى ذلك لا نحتمل بقاء الكلي. فإذا لم نكن نحتمل بقاء الكلي بعد العلم بالارتفاع في أحد الفردين وجدانا وعدم الحدوث في الفرد الآخر، فما معنى جريان الاستصحاب؟ وليس هذا هو الإشكال المشهور في باب الاستصحاب، في باب الصحاب الكلي، بل هو خاص بأمثال هذه الموارد. على أنه لو فرضنا أن هذا الاستصحاب جرى فهو معارض بأصالة البراءة لا محالة، لأن أصالة البراءة مقتضاه أن المكلف لا يعاقب من قبل وجوب صلاة الظهر لأنه مشكوك فيه، ولا يحتمل أن يكون معاقبا من قبل وجوب صلاة الجمعة لأنه أتى بها. فاستصحاب بقاء الوجوب إذا لم يثبت أن صلاة الظهر واجبة، يعني لم يترتب عليه لازمه العقلي وإلا لكان حاكما على أصالة البراءة، إذا لم يثبت هذا فلا محالة يعارض به. أبرز سقطا يرجع إلى قاعدة قبل قابل بيان لم يتم من الشارع حجة على وجوب صلاة الظهر، وما لم تتم حجة من قبل الشارع فالأصل هو البراءة إما نقلا وعلى تقدير التنزل عقلا، يعني قاعدة قبه العقاب بلا بيان. فالصحيح أن يرجع إلى البراءة في المقام كما رجعنا إلى البراءة بالنسبة إلى القضاء. بقي الكلام بقي یعنی دیگر ما هست که استثناء به من نفهمیدم، من که اهنده را نمیمید حد چون اصابی متوسط شد هر بیش نفهمیدم حد نا اصابی نیم
یک
حد و یک
سلام یک
حد اصل براعتی در یک مورد و استصحاب در اون مورد، البته استصحاب حاکم بر اصل براعت است. یعنی اگر یه موردی که حالت سابقه دارن و به مقتضای حالت سابقه تکلیف واقعی است و به مقتضای اصل براعت تکلیف نیست، استصحاب رفع شک می کند، این را متفقن می کند، از موضوع اصل بیرون می رود. و اما استصحاب در یک جا با براعت در جای دیگر، این هیچ حکومتی ندارد و با هم معارضه می کند. مثلا اگر فرض بر ما یک آبی مایعی متفقن و تاره سابقه مشکوک تاره لاحقه، یا آب دیگری است مشکوک تاره و نجاسه است مایعی من الاول، علم اجماعی پیدا کرده یک نجیزه، استصحاب طهارت در این مایه با اصالت طهاره در اون مایه با هم دعوا می کند و حکومت پیدا نمی کند. هاجا کلهم فی السببیت بالمعنى الاول و اما الکلام فی السببیت بالمعنى الثانی. این هم تو معاشه شیخی این کار لطف کردن، این باشه برای فضا کرد.